أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تبدأون الشيخ عبد الهادي؟ بحثتون عن هذا أحمد بن محمد؟ في أكثر من شخص يروي عنهم، محمد بن يحيى، محمد بن أحمد بن يحيى، وهم فيهم أحمد بن محمد. خوب زين، شنو الرواية اللي أعطيناكم إياها؟ رقمها 18 700. زين، خرج الرواية أول وعليكم السلام. خرج الرواية
وبإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن سعيد بن يسار عن سعيد بن عبد الله.
عطنا تخريج الرواية، يعني الباب الكذا. ما خب مو مشكلة، ما جاء فتح هذا، طلع الرواية حتى يصير من ضمن التمرين، تعود روحك تخرج الرواية. صفحة 116 الرواية الرابعة.
الرواية الرابعة الباب من أبواب الذبح.
أي باب هذا؟
الباب السابع عشر من أبواب الذبح.
والباب السابع عشر من أبواب الذبح، الرواية السابعة، الرواية الرابعة. الباب السابع عشر من أبواب الذبح، الرواية الرابعة. خب تبدأون.
نبدأ في أحمد.
لا ترفعوا صوتكم، حكروا شتمه.
هذه الرواية يرويها الشيخ الكوفي إلى سعد بن عبد الله، وللشيخ الكوفي إلى سعد
بإسناده عن سعد بن عبد الله، مو إلى سعد، بإسناده
إلى سعد بن عبد الله.
نعم.
وللشيخ الكوفي إلى سعد بن عبد الله طريقان، أحدهما هو الموضوع خرجت طريقين.
نعم.
لأنه أحدهما، أحد الطريقين هو بعض ما تقدم في الرواية السابقة في العلم من طريق محمد بن أحمد بن يحيى صاحب النواجر، والطريق الآخر طريق
نعم
الطريق
حتى الأول، يعني حتى الأول حتى يصير واضح أنه تقصد بعض ما تقدم. الطريق الأول شلون بعض ما تقدم؟ يعني
لأن الطريق الذي بالأمس طريقه كان الشيخ المفيد عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى.
خب على الطريق الأمسي.
إيه.
الذي مر في طريق الشيخ الطوسي إلى حسين بن سعيد.
وأما طريقه
طريقه إلى سعد شلون إنها ركبه مع أن سعد مو موجود في السنة.
إيه. الشيخ المفيد عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن أبيه عن سعد.
خش. فالشيخ الطوسي يروي عن الشيخ المفيد عن الشيخ الصدوق عن والده عن سعد بن عبد الله، وسعد من المشايخ علي بن حسين بن بابويه المعروفين، يعني ممن أكثر بن بابويه والد الصدوق الرواية عنهم هو سعد بن عبد الله، روى عنه كثيرا. خب
والطريق الآخر هو عن حسين بن عبيد الله وابن أبي زيد
وابن أبي زيد
عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن سعد بن عبد الله.
خب هذا الطريق وش فيه؟ إذا تقدر إذا تيجي هذا الطريق نجاح. هذا أنت اكتفيت بالأول؟
لا دكتور.
خش هذا أمري سليم.
أما الحسين بن عبيد الله فهو الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم الغضائري.
خب.
قال عنه النجاشي أبو عبد الله شيخنا رحمه الله. يعني لم يوثقه.
وقال الشيخ الطوسي بعد ما وثقه.
وقال الشيخ كنا أبا عبد الله كثير السماء عارف بالرجال وله تصانيف ذكرناها في الشهر سمعنا له وأجاز لنا بجميع رواياته. فالحسين وإن لم يصرح النجاشي أو الطوسي بوثاقته إلا أنه يكفي كونه شيخا للنجاشي بناء على وثاقة مشايخ النجاشي، وقد أجاز لهما إن قيل بوثاقة مشايخ الإجازة. ويكفي ترحم النجاشي عنه، فليس من مقام النجاشي الترحم على من هو غير ثقة عنده.
هذا فيه تأمل، يعني احتاج أن تثبت هذه الكبرى أن النجاشي لا يترحم على شخص لا يكون ثقة، هذه يحتاج إلى إثبات.
ولذلك أنا
إمامي
قد يعني يكون
يعني الترحم بعض الأحيان يصدر إلى حل رحم الله من زار الحسين سلام الله عليه، هذا لا يكشف عن عدالة من زار الحسين، نعم يكشف عن رضا الإمام بهذا الفعل فعل الزيارة، وأما أنه والله كل من زار الحسين فهو عدل إمامي، إمام أعظم من النجاشي بلا شك. إذا وردتنا رواية عن الإمام سلام الله عليه يقول رحم الله من زار الحسين، تثبت بها وثاقة من زار الإمام الحسين سلام الله عليه. هني القدر الواضح عندنا، القدر الواضح عندنا أن الترحم يدل على رضا الإمام سلام الله عليه بهذا الفعل، يعني حينما يتكلم عن زوار الحسين هنا فعل ينسب إلى أشخاص وهو فعل الزيارة، الإمام سلام الله عليه يرضى بهذا الفعل ويحبه لهذا يترحم على من فعله.
لكن إذا ترحم على شخص معين،
إذا ترحم على شخص مجرد ترحمه على هذا الشخص لا يدل على وثاقة هذا الشخص. لا، لو كان هذا الشخص كافرا وما إلى ذلك يعني يدعى عليه الزندقة نقول الترحم خلاف ذلك، أما مجرد شسمه وجود بعض الأحيان يكذب حالات معينة كذا هذا ما يثبت أن الإمام لا يترحم عليه، مثلا لوجود مميزات أخرى فيه أنه كثير الصدق على الفقراء، أنه يدافع عن الدين، لكن في شغلات أخرى عنده خفوات هذا لا يثبت الترحم، يعني الذي نتمناه نحن على الأخص وبعض هذا يتبنون أن الترحم كافي في إثبات الوثاقة، لكن ما نميل إليه أن الترحم لا يثبت الوثاقة. حتى بالنسبة إلى التربي قد يأتي عنوان آخر إذا جاء بالنسبة إلى مشايخ الصدوق، سنكون أعطيكم بعدين أسامي خاصة إلى مشايخ الصدوق. زين كملوا شيخنا، بس القرائن اللي جبتها حلوة، يعني بغض النظر نقبلها أم لا، نفس جهدك أنا أرتاح لها نفس أنك تبحث عن قرائن، بغض النظر أقبل هذه القرائن بتمامها ما أقبلها، هذا نفس أن الطالب يعود نفسه على البحث عن قرائن لإثبات وثاقة الراوي هو أمر حسن.
ويكفي ترحم النجاشي عنه، فليس من مقام النجاشي الترحم على من هو غير ثقة عنده. أنا بين قوسين شيخنا، لكن قد يرد بأن الترحم يكفي فيه أصالة العدالة.
هذا إذا قلنا أن القدماء يبنوا على أصالة العدالة، نحن قلنا أن القدماء أن هذا الدعوة من سيد الأخوي رحمة الله عليه ومن غيره أن القدماء يبنوا على أصالة العدالة في غير محل، مضافا إلى أن أصالة العدالة في مثل الشيخ النجاشي أن يجريها في الحسين بن عبيد الله الغضائري بعيد، باعتبار أنهم عاشروا الحسين بن عبيد الله، مو شايف أنه يوم واحد وروى عنه رواية، أنت تتكلم عن شخص خالطه، فإذا كان فيه أقل خدشة تبين لك، فما إذا معنى أن تجري أصالة العدالة فيه، يعني لو كنت أنا أبني على أصالة العدالة قد أجري أصالة العدالة في شخص لم أخالطه، لكن الشخص اللي خالطته مثل الحسين الذي هو من المشايخ الأساسيين للنجاشي فهذا ليس له وجه. زين تفضلوا.
وأما
الحسين ثقة لوثاقة مشايخ النجاشي ولما قد يستظهره لبعض من عبارة الشيخ الطوسي، وإن كان فيها قصور عن إثبات المدعى، يعني عبارة الشيخ الطوسي فيها مدح واضح لكن المدح دون التوثيق، يعني إلا يقال أنه عارف بالرجال وكذا
أجازنا من شيوخ الإجازة
أو الخول بأنه من شيوخ الإجازة يدخل صبله الحسين هذا بعد ابن الراوي الثاني.
هو في تكمل يعني إذا كان في صور، وأما ما ذكره الشيخ من ذكر السخواني في الحسين بن عبيد الله الغضائري في الفهرة فهو غير موجود في الفهرة، لكن الأرجح من عدم انتفاق الشيخ وغفلته هو سقوط الترجمة أو وذكر التقانيس من نسخ الفهرس الموجودة عندنا، لأنه ليس من مقام الشيخ الصوف في هذا النسيان الفاحش. وهو أيضا
له تقانيس ونسيحة
هو أنطان يكلم أبا عبد الله كثير السماء عارف بالرجال وله تقانيس ذكرناها في الفهرس.
هذه في كتاب الرجال معناها. خوف الشيخ الكوفي لم يترجم له في الفهرس، وإنما ترجم له في الرجال في باب من لم يروي عنهم.
هو يعني ذكر في الرجال أنه ذكره في الفهرس وذكر تصانيفه.
إيه أقول أدري. الشيخ اعتمد على أنه باني على ذكر مصنفات الشيعة في حين لما جاء إلى هذا الاسم نسيه ولم يدركه مع أنه من مشايخه.
لا هو في قرينة موجودة أيضا أن ابن داود نقل عن الشيخ الطوسي في الفهرس تصانيفه.
هذا ما إذا ما قلنا بأن نسخة ابن داود أسعة كبيرة الاشتباه ولا يعول عليها، يعني كثرة الاشتباهات المصاحة في كتاب ابن داود تقلل من أهمية الكتاب المصاحة.
نقل
إيه هو المشكلة ينقل عن الشيخ النجاشي يحط ويخطأ في الرمز ويعتمد أسلوب الرموز، فهذه أسلوب الرموز أوقعت الكثير خطأ في النسخة في كذا و يعني وقعت الأخطاء بعد ذلك من النسخة. على أي حال
وأما ابن أبي جيد فهو أبو الحسين علي بن أحمد بن محمد بن طاهر ابن أبي جيد، وهو ثقة لأنه من مشايخ النجاشي، يعني ولم
بناء على المبنى المعروف بوطأة مشايخ النجاشي ويبني عليه كثير من الأعلام،
وإلا لا يمكن
توفيق. وإلا لا توفيق له صحيح.
وأما أحمد بن محمد بن يحيى فهو العطار القمي، قال الشيخ روى عنه العكبري وسمع منه سنة 28 و300 وخرج إلى قزوين وليس له منه إجازة، يعني ليس للعكبري من
أحمد بن محمد بن يحيى
إجازة. وقال الشيخ أيضا العطار القمي روى عنه العكبري وأخبرنا عنه الحسين بن عبيد الله وأبو الحسين بن أبي زيد القمي وسمع منه سنة 56 و300 وله منه إجازة لابن أبي زيد.
خش.
ولم يذكر النجاشي له أي ترجمة وإن كان واقعا في كثير من طرقه إلى الرواة لأنه شيخ الغضائري وابن أبي زيد، ومعه لم يذكر له ترجمة. وعلى كل فقد اختلف في وثاقته حيث لم يصرح أحد بها من الرجاليين المتقدمين، لكن بناء على القول بأن شيخوخة الإجازة تدل على الوثاقة يمكن الاستدلال بها لأنه شيخ ابن أبي زيد وقد أجازه، وهو شيخ التلمعشبري والصدوق، وقد روى عنه الصدوق كثيرا وذكره عند ذكر طريقه إلى أمية بن عمرو وتربى عليه أو تربى عنه. وعليه فلو شكلت تلك القرائن أو غيرها اطمئنانا بوثاقته فبها، وإلا فلا.
السيد الخوي رحمه الله عليه في كثير من الطرق يرد الرواية لوجود أحمد بن محمد بن يحيى في سندها. هذا أحمد يصير ابن محمد بن يحيى الذي هو من مشايخ الكليني، أستاذ الشيخ الكليني محمد بن يحيى العطار، ابنه أحمد، هذا إخبار معروف روى عنه الصدوق كثيرا، لا أريد أن أبالغ عن الكثرة لكن روى عنه في موارد لا بأس بها، وروى عنه المفيد والحسين بن عبيد الله الغضائري وابن أبي جيد رواه عنه أيضا، والمفيد على ما بينه أيضا رواه عنه أو روى فقط عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. على أي حال أنا إذا ما خانتني ذاكرة أنه رواه عنه أتردد، ربما روى فقط عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. فوجوه توثيقه أن الصدوق تربى عنه، إن قلنا بكفاية تربى الصدوق والبعض قد يقول أكثر عنه أيضا في عدة موارد روى عنه مو قليل الموارد. فنفس إكثار خلوقة ربيه عنه يعتبر قرينة على وثاقته. ويضاف إلى ذلك بناء على كفاية شيخوخة الإجازة أيضا هو المشايخ الإجازة وإن كنا لا نبني على كفاية شيخوخة الإجازة. لكن مبنى المعارف يجري هنا، فإن أحمد بن محمد بن يحيى قطعا من المعارف، قطعا هذا من المعارف، لم يكن شخصا جانبيا، وإنما ورد في أسانيد كثير من الكتب. وبهذا إذا ثبت عنوان أنه من المعارف ولم يرد في حقه القدح، هذا كاف للحكم بوثاقته. هذا من قبيل العلماء الأجلاء في طائفة الآن ولم يرد في حقهم أي قدح. نتكلم عن أحد المراجع أو الأشخاص الذين هم في طبقة المجتهدين المعروفين، غض النظر صار مرجع بهذا المعنى أم لا، إذا لم يرد في حقه قدح هذا المقدار كافي لإثبات وثاقته. ضابطة المعارف، أي شخص يكون شخصا بارزا معروفا في الطائفة بحيث تكون دواعي القدح فيه موجودة، لو كان فيه قدح، لو كان فيه قدح لوصل إلينا، لا نتكلم عن شخص عاديا. ففي مثل هذه الحالة نحن نطمئن أنه لو كان هناك ما يشين هذا الفرد لوصل إلينا. واضح؟ هذه تنطبق على الكثير من الموارد، تنطبق حتى على ابن عيهي والغضائر أيضا قبل المعارف. لو لم نقل بكفاية توثيق النجاشي لهما باعتبار روايته عنهما، بل إكثاره عنهما أصلا، مو فقط روى النجاشي عنهما مورد أو اثنين عن الغضائر وابن عيهي، بل أكثر الرواية عنهما. فنحن نبني على وثاقتهما أصلا، بل ونبني على وثاقة الأحمدين أيضا، أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وأحمد بن محمد بن يحيى.
ولكن يعني ليس من المعلوم أن أحمد بن محمد بن يحيى هذا العطار يعني كان بهذا المستوى من
ليش اكثار المشايخ من الرواية في عين،
وهناك الكثير من الرواة البارزين لكن
يأتي الكلام
فيهم
كثير. إذا ورد خرح فيه هذه قاعدة مبنية على هذا الفهم، أن المعروف الشخص المعروف دواعي القدح فيه موجودة. فما نتكلم عن راوي عالي لا ينقل لنا القدح فيه، نتكلم عن راوي هناك دواعي القدح فيه. هذه تجري بن إبراهيم بن هاشم، تجري الكثير حتى سهل بن زياد تجري فيه لولا وجود القدح الذي ورد والذنب. واضح؟ هذه قاعدة مطبقة في أي راوي نصل إلى درجة لو أطمعنا أنه بدرجة من الشهرة والمعروفية في الطائفة وأنه علم من الأعلام، فنطبق عليه هذه القاعدة. الشيخ التبريزي رحمه الله كان يطبقها على كل شخص في الكتاب أصلا، وإن كان هذا فيه تأمل شوي مجرد وجود كتاب إليه. يعني لو كان الآن في السيد الحكيم رحمة الله عليه السيد حسين الحكيم عيب من العيوب في الوثاقة، يعني ما تكلمنا عن عيب جزئي لا مدخلية له في الرواية، نتكلم عن راوي هنا، راوي معروف. أهم حيثية في الراوي هي حيثية الوثاقة بلا شك ولا ريب، ما نتكلم عن طولة وقصرها احنا. أهم حيثية المرجع هي العدالة، لو كان فيه أدنى خدش في العدالة كان ينبغي أن يصل وينتشر. واضح؟ فدواعي نقل هذا الأمر موجودة، خصوصا أن عادة تكون له في الساد وما إلى ذلك. فإذا لم يصل إلينا شيء من ذلك انصافا الإنسان العادي غير الموجه السليقة يستنتج أن هذا الشخص ماذا؟ ثقة، وإلا لوصل إلينا هذا القدح. حتى إبراهيم بن هاشم نطبق نفس الكلام، نقول إبراهيم بن هاشم ثقة ونطبق عليه قاعدة المعارف أيضا. نعم
أغلب من رواه
عنه لا مو بس ابنه، كثيرين رواه عنه، وابنه رواه عنه أيضا، ابنه رواه عنه كثيرا، بس الروايات التي عن إبراهيم بن هاشم لم حتى عن غير طريق علي بن إبراهيم هم تصل بالآلاف. إبراهيم بن هاشم كثير الرواية، وابراهيم بن هاشم لا يتوقف توقيفه على مبنى لا يتوقف توقيفه على مبنى المعارف. تفضل شيخنا حتى ياخذنا الوقت اخذنا واجد.
واما ابوه محمد بن يحيى العطار القمي فهو مكنى بابي جعفر قال عنه النجاشي حيث اصحابنا في زمانه ثقه عين كثير حديث. وقال عنه الشيخ روى عنه الكليني قمي كثير الروايه فهو ثقه جليل.
ومحمد بن يحيى يروي مباشره عن
سعد بن عبد الله.
عن سعد بن عبد الله فيتم هذا السند ايضا
هذا الطريق
هذا الطريق اذا وثقنا احمد بن محمد بن يحيى.
واما من يروي عنه سعد بن واما سعد بن عبد الله فهو ابو القاسم سعد بن عبد الله بن ابي خلف الاشعري القمي.
انت حتى لو تكتفي ان فلان وثقه النجاشي نص النجاشي على وثقه حتى المطلوب هم يكفي يعني هو الغرض بس هذا تعريف يعني حتى تركز المعلومه في ذهنك زين تدور هالمعلومات.
قال النجاشي شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجيهها كان سمع من حديث العامة شيئا كثيرا وسافر في طلب الحديث. وقال الشيخ يكنى أبا القاسم جليل القدر واسع الأخبار كثير التصانيف ثقة. وأما من يروي عنه سعد بن عبد الله وهو أحمد بن محمد فهو كما تقدم أيضا مردد بين أربعة هنا كان قد تردد بين خمسة هنا يتردد بين أربعة قد روى عنهم سعد بن عبد الله وهم أحمد بن محمد بن مطهر وأحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد البرقي وأحمد بن محمد أبو جعفر. والظاهر أن هذا الأخير أحمد بن محمد أبو جعفر هو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي أو أحمد بن محمد بن خالد البرقي لأنهما
البرقي يقال أبو عبد الله أحمد بن أبي عبد الله نعم
أبو جعفر
صحيح
لأنهما هما المكنيان بأبي جعفر سيد أخوي هو لأنما قال أنه هو فقط
أخو بن عيسى
بن عيسى
أبو أحمد الباقي يكنى أيضا أبو جعفر
يكنى أيضا أو أحمد بن محمد بن خالد الباقي لأنهما هما المكنيان بأبي جعفر ممن يروي عنهم ابن مسكان
ممن يروي عنهم ابن مسكان ممن يروي عنهم سعد
ابن مسكان و
خب عليه بالمحكمة دي كل نقطة تتيرة
أنا ذهبت إلى عبد الله بن مسكان بن أشق
نعم
الآن تقدم الظاهر أو
خب بيجي في نفس
ممن يروي عنهم ابن عبد الله سعد بن عبد الله
خب
وأما أحمد بن محمد بن مطهر أنا ما وجدت أصلا لأي ترجمة حتى عند سيد أخوي ابن مطهر لم يوجد له ترجمة لكن ذكر أحمد بن محمد بن مصهر أو ابن مطهر وبعدين
يمكن تصحيح
أتى برواية وذكر فيها
هذا حدث من القائمة هذا حتى لو وجدت له رواية الإطلاق لا ينصرف إليها زي كلمة
فهو لم يرد فيه توثيق ولا تضعيف بل لم يرد فيه كلمات الرجاليين اصلا لكنه لا يروي عن محمد بن سنان اللي هو بعد هذا الذي يروي عنه احمد بن محمد هنا في هذه الروايه.
هذه قليله الراوي والمروي يبليها بعدين توضيح اكثر زين.
والذي ينقل عنه احمد بن محمد الذي هو محل الحديث في هذه الروايه فالمراد من احمد بن محمد اما هو احمد بن محمد بن عيسى الاشعري القمي أو أحمد بن محمد بن خالد البرقي وكلاهما ثقة جليل القدر.
خب عادة الأكثر عادة يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى هو أصلا. يروي عن البرقي أيضا. كليهما ثقة يعني ما عندنا مشكلة. عن محمد بن سنان هذا المشكلة.
وأما محمد بن سنان فهو مشترك بين الزهري.
هذا صحيح؟ حاشا شوف. خب. خلاص ما يحتاج يصير فوضى بعدين.
وأما محمد بن سنان فهو مشترك بين الزاهري والهاشمي الذي كان يعمل بوابا للإمام الصادق عليه السلام.
إذا أطلق محمد بن سنان ينصرف إلى الزاهري زين.
لكن أحمد بن محمد بن عيسى أو ابن خالد لا يرويان عن الهاشمي مع أن رواياتهما كثيرة.
الزاهري هو الراوي المعروف يعني. ساعات من بعض الرواة أقول تشابه في الاسم. بس هذا الراوي ربما ليس له الا روايه واحده حتى او حتى ولا روايه واحده انما ذكر في اسباب الامام الصادق لأن الشيخ الطوسي كان شخصي. فأنت تتوهم أن له روايات في حين الراوي هو محمد بن سهان الذي أشرت إليه فقط.
والله حتى الهاشمي هذا قد روى يعني.
أقول إذا وجدت له رواية أو شيء في حال شاذة يعني. من يقال محمد بن سهان ينطلق إلى هذا ولا أحد يتوقف أن يروح يقول هناك اثنين أو شيء. نعم إذا كانت الطبقة مختلفة هذه الكلام غير.
إذا كانت
الطبقة مختلفة؟ إيه أنا أتكلم عن هذه الطبقة، هذه الطبقة التي يروي فيها الأحمدان أو ابن أبي عمير أو نظائرهما، واضح؟ إيه في هذه الطبقة يعني أصحاب الإمام الجواد الحادي شو اسمه ذيل الإمام الرضا والجواد الحادي، فهي الطبقة محمد بن كنان معروف بلا شك. خب.
لكن أحمد بن محمد بن عيسى أو بن خالد لا يرويان عن الهاشمي مع أن روايتهما في غاية الكثرة، وعليه فالمراد منه محمد بن سنان الزاهري، وهو من اختلف فيه العلماء اختلافا شديدا، فمنهم من ذهب إلى عظم منزلته وجلالته، ومنهم من رأى أنه من الكذابين المشهورين أو الغلاة الوضاعين، ومنهم من توقف فيه أو لا يأخذ بما تفرج به. وعلى كل فكلمات الرجاليين فيه متفاوتة أيضا، فقد قال عنه النجاشي محمد بن سنان، قال أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد يعني به ابن عقدة، إنه ابن عقدة يقول أبو العباس إنه روى عن الرضا عليه السلام وله مسائل عنه معروفة، وهو رجل ضعيف جدا لا يعول عليه ولا يلتفت إلى ما تفرج به. ثم نقل النجاشي عن الشيخ الكشري أنه يروي عن الفضل بن شاذان قوله لا أحل لكم أن تروا عني أحاديث محمد بن سنان. وقال النجاشي في موضع آخر عند الحديث عن مياح المدائني ضعيف جدا له كتاب يعرف برسالة مياح وطريقها أضعف منها وهو محمد بن سنان. وقال الشيخ الطوسي في الفهرس له كتب وقد طعن عليه وضعه، وكتبه مثل كتب الحسين بن سعيد على عددها، وله كتاب النواجر، وجميع ما رواه إلا ما كان فيه تخليق أو غلو أخبرنا به محمد بن علي بن حسين إلى آخره ذكر طريقه. وقال في رجاله محمد بن سنان ضعيف. وقال ابن الغضائري محمد بن سنان أبو جعفر الهمداني مولاهم هذا أصح ما ينسب إليه، ضعيف غال يضع الحديث لا يلتفت إليه. شفنا أن هذه العبارة ما مولاهم هذا أصح ما ينسب إليه.
مولاهم
قال ابن الغضائري محمد بن سنان أبو جعفر الهمداني مولاهم هذا أصح ما ينسب إليه.
مولاهم فاصلة هذا أصح ما ينسب إليه، يعني أنه مولى بني هاشم. مولاهم ربما هذا اختلف في أنه مولى من، أنا أحتاج في العبارة لسألت هكذا
ما تقدم عليه شيء. قال أقول. محمد بن سنان أبو جعفر مولى
أدري
يعني.
لا لا مولى بني هاشم حينما يقال مولاهم في كتب الرجال يعني مولى بني هاشم، واضح؟ يعني بعض الأئمة اعتقوا له هذا، هناك ولاء بينه وبين بعض الأئمة عادة يشار إلى ولاء الحفق والغالب بنحو من الأنحاء، كان هو أو بعض آبائه مثلا سأعتق أو يكون ولاء بنحو آخر من الولاء مش لاحق. المهم أنه مولى لبني هاشم، حينما يقال مولاهم ويسكت عنه ولا يخير يقصد به مولى بني هاشم، فهنا يقول مولاهم فاصلة هذا أصح ما ينسب إليه، يعني أنه مولى بني هاشم
ضعيف غال يضع الحديث لا ينتسب إليه. وقال الشيخ في رسالته وقال الشيخ المفيد في رسالته العددية بعد أن أورد رواية فيها ابن سنان قال وفي هذه الرواية محمد بن سنان وهو مطعون فيه لا تختلف العصابة في تهمته وضعته.
يعني كل جايب سلبيات
هذا وجه
وجه التضعيف هذه،
لكن من جهة أخرى أيضا عنده الشيخ المفيد نفسه في الإرشاد ممن نص على إمامة الرضا عليه السلام من أبيه وأنه من خاصته وثقاته وأهل الورع والفقه من شيعته.
الشيخ المفيد في باب النص على إمامة الإمام الجواد سلام الله عليه قال نص على إمامته من أهل الورع من أصحاب أبي كذا كذا مجموعة، وذكر أسماء من ضمنهم محمد بن سنان، ما تكلم عن خصوص محمد بن سنان، ذكر مجموعة من الأسماء من ضمنهم محمد بن سنان. فكمل هذه خلصت العبارة. فهنا البعض يتوقف في هذه العبارة يقول لا مرفوض الشيخ مو توثيق هؤلاء بهذا المعنى، وإنما بعضهم. هذا كما إذا جاء لك مجموعة من الأشخاص عشرة فأثبت الهلال بناء على شهادة هؤلاء العشرة، هم الشهود العدول منهم اثنين أو ثلاثة أو أربعة، فيصح أن تقول أثبت الهلال بناء على شهادة العدول مثلا، وإن كان عبارة المفيد ما في هذا المعنى بهذا الدقة، إما أن نبنيها على شيء من التسامح، وإلا هؤلاء كلهم الذين ذكرهم لا تنطبق عليهم هذه العوامل بهذا المقدار. كل هؤلاء الرواة الذين أشار إليهم رواه النص عن الإمام على الإمام الجواد خوف، وهي القرينة الأولى في التوثيق. والقرينة الثانية
مثلا إنكار على من لم يقبل الإمام السلام عليه،
القرينة الثانية على التوثيق.
وكذا عنده الطوسي الشيخ الطوسي في الغيبة من وكلاء الإمام، فبناء على وثاقته يكون هذا من وجوه وثاقته أيضا،
بناء على وثاقة من هو وكيل. خوف القرينة الثالثة.
وكذا هو من مشايخ تفسير القمي بناء على وثاقة،
بناء على وثاقة جميع مشايخ القمي.
وقد روى عنه سبعة من الأجلاء، إن قيل بأن رواية الأجلاء تفيد الوثاقة.
نعم إذا قيل، وإلا أكثر الأجلاء أصلا الرواية عنه، أكثر من روى عنه هم الأجلاء أصلا. خب
ووردت في حقه
هذه قرينة قوية أنا أعتبرها يعني طبعا.
ووردت في حقه روايات كثيرة وكلمات من بعض الرواة، بعضها ترفعه إلى أعلى العالين وأخرى تنزله إلى أسفل.
في روايات كثيرة في محمد بن سنان في الكشي، إذا ترجعون إلى ترجمته في الكشي هناك روايات كثيرة وردت فيه،
لكن يعني عن الإمام ما وردت رواية ذمة.
أحسن بنجي على البحث. هذا محمد بن سنان إذا أردنا أن نفرد له بحثين يأتي بحقه تحتاج إلى يومين ثلاثة تجلس معه، واضح. لكن إحنا لا، مستوى الدرس أولا مو بمستوى بحث خارج، بحيث أن أنت تقف مع هذا الشخص بهذه الساعة وقتنا هم لا يسمح بذلك، لكن كثير من العلماء يتوقفون في وثاقته. خلصنا شيخ القرائن؟ لو عندكم بعض قرائن قبل أحسن الموضوع. كثير من العلماء يتوقفون في وثاقته لتعارض المرح والقرح في حقه، والبعض الآخر يبني على ضعفه لعدم اعتنائه بهذه وجوه التضعيف، عفوا وجوه التوثيق، والبعض الآخر يبني على وثاقته وجلالته رحمكم الله، وأن التضعيف إنما ورد من طريق القميين، وهذا الوجه ليس ببعيد فاخر في حق محمد بن سنان، فإن محمد بن سنان لم يرد عنه روايات تدل على الغلو بذات المعنى الثقيل الذي لا نقبل به في معنى الغلو، ولعل القميين هو كان يروي الفضائل كثيرا، يظهر من بعض الروايات أنه يعتقد بفضائل العلم سلام الله عليهم اعتقاده مو أكثر من اعتقادنا. رأي الأمر ربما بعض القميين يتحدثون، إذا تلتفتون إلى عبارة الشيخ الطوسي في ذكره للسند، العبارة الموجودة في السفرج، أخبرنا بجميع كتبه ورواياته إلا ما كان فيها من تخليط أو غلو جماعة من أصحابنا عن محمد بن علي بن الحسين الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق دائما إذا يتهم شخص بأنه من الغلاة يقول يعطي إجازة لطلابه أجيزكم برواياته إلا ما كان فيها من غلو أو تخليط. هذا يجيب دائما في مقام التهمة. في ابن سنان أيضا رواية عن يونس، أتذكر أنا ما راجعت يعني ترجمة محمد بن سنان مؤخرا، لكن أتصور عن يونس أو بعض هذا لقد هم أن يطير غير مرة فقصصنا. هم يعبرون عن الغلاة بالطيارة مرتفعين فيه ارتفاع وغلو، يقول لقد هم أن يطير غير مرة فقصصنا، يقول قصينا رجعناه على طريق الجعادة. طبعا هذه توضح أنه أيضا ما وصل إلى الغلو، حتى لو يعني بدلت من بعض الأمور لكنه رجع، هي رواية تفيد أنه ماذا رجع. على أي حال من غير البعيد أن تكون هاي التضعيفات إذا حصل عندنا اطمئنان أن هذه التضعيفات، هاي يحتاج الإنسان يحصل هذا الاطمئنان أن هذه الترغيبات واردة في مقام شنو؟ في مقام الدعوة، يعني ترغيبات للعقيدة، ترغيبات للعقيدة. وأنا حينما أتهم شخص بأنه من الغلاة يستلزم ذلك في العادة ماذا؟ أن أقول أن هذه الروايات التي تصدر عنه روايات مكذوبة. أنا ما أعتقد أن النبي صلى الله عليه مثلا، لا أعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله لا يشكو مثلا. حينئذ إذا رأيت شخص يروي أن النبي لا يشكو، سأعتقد ماذا؟ سأعتقد أن هذا الشخص كذاب يضع هذه، ادعى هذه الرواية.
من عبر
الشيخ التوثيق التضعيف اللي وردنا عن الشيخ المفيد، التضعيف عن الشيخ المفيد في الإرشاد،
في
الإرشاد توثيق
وفي الإرشاد العادية
في الشيخ توثيق صحيح. ما في تعارض بين الشيخ المفيد نفسه، المفيد ضعفه مرتين،
ضعفه مرة
وثقه. حتى الشيخ الطوسي رحمه الله في سهل بن زياد ضعفه كم مرة، وفي مرة وثقه الرجال. تصير هذه على أي حال، أنا ما أبني، أنا لا أبني على تعبير الشيخ الطوسي الشيخ المفيد في كتاب الأشياء، أبني تأمل في هذه التعبيرات. لا، في الإرشاد التوثيق، التوثيق الذي في كتاب الإرشاد في باب النص على الإمام الجواد، شوي أتأمل أنا في هذه التوثيق. يعني أشوف أن هذا في مقام مدح المجموع بما هو مجموع، لا كل فرد فرد. يعني إذا أنت تمسك بحرفية العبارة مع كلام آخر. أنا محمد بن سنان يعني أميل إلى وثاقته، لكن لا زلت متوقفا فيه، يعني لا أجزم بوثاقته، لكن أميل إليها، لكن لا زلت متوقفا. يعني
الشيخ المفيد كأنما كلامه يفيد أن هناك إجماع كان موجود عندهم، لا تختلف، أن يقول وهو مطعون فيه، لا تختلف العصابة في تهمته وضعفه،
تهمته فيه بأي شيء، بالكذب. أنا أقول احتمال هذه الترغيبات كلها منصب على التهمة العقائدية. إذا ترجعون إلى ترجمته في الكشي يشوفون أن هناك كثيرين يتهمونه بالغلو، فبعد من شخص يتهم بالغلو وكهرب عليه جو معين، بعد تصير الاتهامات مطبها الغلو، لكن ما تتقيد بحرفية الغلو. على أي حال، إذا حصل عند شخص اطمئنان لأن مطب هذه الترغيبات هو الغلو، وإلا فلا. خب، عبد الله بن مسكان، محمد بن سنان، خب أنتم الحين ما وصلتم إلى نتيجة أن أنتم تقبلون توثيق أو تضعيف الشيء. خب نعم،
يعني ما مع وجوه التوثيق هذه أو نقل مع ذلك كله، لا يمكن الجزم أو الاطمئنان لا بوثاقته فضلا عن الجزم بدلالته، كما لا يمكن الجزم أو الاطمئنان بضعفه وكونه وضاعا، فلا بد من ملاحظة في رواياته وما ذكر عليها من غلو أو كذب أو وضع، ولا بد من
ما فيها غلو. زين، التي وصلت إليها ما فيها غلو بهذا المعنى،
ولا بد من البحث الجاد فيه وجمع القرائن المشتتة من هنا وهناك. ونعم، لو قيل بوثاقته بالوجوه المتقدمة فلا بد من القول والجزم بجلالته أيضا، لأنها تثبت تلك الوجوه، تثبت وثاقته عن طريق إثبات جلالته وعظم شأنه.
اتهام الأئمة به على أي حال، روايات نقلها الكشي الشيخ وما نقلها فيه بحريته،
ولكن مع ذلك كله لا يمكن الأخذ بها لمعارضة وجوه التضعيف الصريحة لها، فالتوقف فيه حتى الآن يعني هو الأقوى، كما توقف فيه العلامة على أحد قوليه وهو عنده القصد. هذا في محمد بن سنان. وأما عبد الله بن مسكان أو ابن مسكان فهو محمد أبو محمد ثقة جليل، قال عنه النجاشي مولى عنزة ثقة عين، وقال الشيخ الطوسي ثقة، وعده الشيخ الكشي من العقابة التي عرف عنها أنها لا تروي ولا ترسل إلا عن ثقة، وعده الشيخ المفيد في رسالته العددية من الفقهاء الأعلام والرؤساء المأخوذ منهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام الذين لا يطعن عليهم ولا طريق لذنب واحد منهم.
محسومة قضية عبد الله بن مسكان سعيد.
وأما من يروي عنه ابن مسكان فهو مشترك بين سعيد بن يسار الضبيعي العزلي الذي قال عنه النجاشي مولى بني ضبيعة ابن عجل بن لزيم أو ابن عجل بن لزيم الحناط كوفي، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليه السلام ثقة، ولم يرد الشيخ له توثيقا. مشترك بين سعيد بن يسار الضبيعي وبين بياع الزابري وبياع الأكفال إن قيل بعدم اتحاده مع بياع الزابري لأنها
زين. رقم ترجمة من سجل كيف منهم؟
كل السلاجم إلا هذا
إلا هذا زين.
وبين بياع الزابري وبياع الأكفال لو قيل بعدم اتحاده مع بياع الزابري وكل منهما لا توثيق له لكن الثاني والثالث بياع الصابري والأكفان
سعيد بن يسار سند السابق على هذه الرواية مباشرة يروي عنه صفوان بن يحيى
في هذه الرواية
السند السابق السند السابق مباشرة فإذا حصلت مهنان لأنه هو يحتاج طبعا أنا ما بحثت عنه هو في السند المباشر اللي قبله رواية ثالثة لنفس الباب يروي عنه صفوان بن يحيى وبهذا المعتبر
لكن يعني
فبناء على ما اخترناه يصير ثقة
في رواية سابقة لا
نفيد أقول لا مضمون الرواية واحد الرواية الثالثة والرابعة مضمونهما واحد فبعد أن يكون سعيد بن يسار ذات وسعيد بن يسار هذا يرويان رواية مضمون واحد مع أنهما قليلي الرواية أساسا طبعا نحتاج احنا نبحث عن هل أساساً هما متحدين نحتاج نجمع قرائن على أي حال من غير البعيد أنه يمكن توثيقه بوجوه أخرى ننتشر إليها
في قال بعيد أن يكون متحدين لأن هذا حناق وذاك بياع صابري
خب من يروي عنه عبد الله بن مسكان ما مقيد
ولكن الإنسان والثالث لم يروى عنهما عبد الله بن مسكان وإنما روى عن الضبيعي العزلي وهو ثقة كما تقدم هذا تمام الكلام في الرواية وتبين عدم ثبوت اعتبارها لما ذكرناه في محمد بن سنان
خب الشيخنا خلصتم بعد أحسنتم الشيخنا أعطيتم قبل الرواية البحث عنه ابن فضال وش وصل ارفع صوت حتى يوصل للميكروفون أو تعال الصوت
الحسن بن علي بن فضال باعتبار انه روى عنه في ترجمة احمد بن عبدوس انه روى عن الحسن بن علي بن فضال وروى عن مشاهد بن زياد
والسنة الرقم كم كان هذا؟ ابن فضال اللي موجود في وين في الجزء 24 هذا ابن فضال الموجود في الجزء 24 ينطبق على كل بني فضال لأن هذا اسم مطلق ينطبق هم على الحسن بن علي بن فضال هم على علي بن الحسن بن فضال هم على أحمد بن علي بن فضال أحمد بن الحسن بن فضال ينطبق على الجميع اسم بن فضال فهذا اللي في الجزء 24 صار أبكه مش عنه لا توقف فيها رواح عنه أنه ينطبق على الجميع اللي يهمنا من الذي يروي عنه فلان وفلان في نفس هذا السند اللي مر عندك يوم هان ويا شيخنا السند الذي مر عندك يوم هان هذا السند ابن فضال ورد في هذا السند هناك شخص يروي عن ابن فضال وابن فضال يروي عن شخص
ثاني
تروح الى ترجمة بني فضال عندنا ثلاث اربع تراجم لبني فضال ترحب هذه قرينة هذه ما تلحظ الجزء 24 الجزء 24 ما يعني
عرب شيخنا
الجزء 24 يتكلم عن ابن فضال هم يصير يتكلم عن الاول والثاني والثالث والرابع بل عن الخامس بعد اذا قدم فضال بن فضال بن علي بن فضال ايضا واضح الذي هو من اصحاب الامام الصادق والكاظم على اي حال اقول اربعه او خمسه بني فضال فينطبق عليهم كلهم ابن فضال زين فهمين سيد اخوي ما جاي يتكلم عن هذا السند اللي تتطابق انت هذا ابن فضال اذا جاء علي بن حسن بن فضال يصح ان يقال ابن فضال اذا جاء احمد بن علي بن احمد بن حسن بن فضال ايضا يقال ابن فضال اذا جاء ابوهما الحسن بن علي بن فضال ايضا يقال ابن فضال واضح الان فهذا الجزء 24
انت بس تعرف ولا بتعرف قرينة الراوي والمريشي، لان هذا ما ينفع في هالمورد. لو كان عندك متحد ابن فضال فقط واحد ينفع، بس ابن فضال عندك متعدد، هي القرينة يمكن هي ملاحظة عليه من حسن ابن فضال او ملاحظة عرف الخطري، ما تستفيد منها هذه القرينة، لانه هو المفروض ان ابن فضال متعدد. بالضبط، شوف من الذي يروي عنه فلان وهو يروي عن فلان بحسب الموجود في سندك، حيث يكون انت تشخص طبقته ويقال يبقى متردد، قد ينطبق على الاخوين مثلا، ينطبق على الاخوين. شوف اذا كانت ثقتين والا تصير الروايه ضعيفه. واضح؟
كيف يعني
احدهما
فيما
اذا كان الراوي عنه؟ اذا كانت قرينه الراوي والمروي عنه تنطبق على كلا الاثنين لا يمكن يستحمل.
بعض
الأحيان
تصير
بصورة
ولو كان
كلاهما ينطبق
على الراوي.
يعني إذا كان هناك شهرة واضحة لأحدهما بحيث ينطرف الإطلاق إليها. نحن الحين محمد بن سنان يصير ينطرف إلى فلان، لأنه توجد شهرة بحيث متى ما أطلق ينطرف إلى فلان، بحيث غيره يحتاج إلى قرينة، وإذا لم يصير قرينة يعتبر تدليس. أنا الحين أتي بلاحظ مثلا شيخ فلان الذي يحضر الدرس، أتي باسمه، وإذا ما أتيت بقرينة تفيد أني لا أقصده هو، إنما أقصد شخص خارج للشيخ عبد الهادي. فأنا عندي أحد الأصدقاء البحرين مثلا بهذا الاسم، واضح؟ إذا قلت شيخ عبد الهادي وأنا في الدرس عندي سؤال الشيخ عبد الهادي، وإذا قلت شيخ عبد الهادي وما أقصد قرينة على أني أقصد لك البحرين، صار تدليس. الباحث شيخ عبد الهادي اتصل بي، وانا الاخوه اللي هم يتوهمون ان اتكلم عن الموجود، فهناك قرائن. اذا كان هناك انصراف فهنا نفس موجود محمد بن سنان، محمد بن سنان الراوي المعروف وهذا محمد بن سنان، ذاك اذا موجوده الى روايه بالغلط، روايه او روايتين يعني هذا باعتبار هذا بالالاف والضرع، واضح؟ على اي حال هذا الموضوع خلوه في ذهنكم، الانصراف وهذا الامر متعارف ويستعمل كثيرا. يعني
في الصفه اذا كان الراوي كان قليل الروايه او
قليل الروايه بحيث لا ينطرح الاطلاق اليه مع الطبقه، طبعا لازم تكون طبقه واحده، يكون اذا كانت طبقتهما واحده نرجع حينئذ الى هل هناك انصراف الى احدهما بعينه، اذا كان هناك انصراف يتعين هذا الانصراف.
كلا الراويين مستويان يعني من طبقه من حيث الطبقة وحيث
يبقى مرجل شيء إذا ما رأيك نحكم بوثاقته مرجل بين
الطبقة، ولكن مع ذلك يقال أنصراف ومنصرف
منصرف يعني يكون يشوف القرينة
مشهورا مثلا
حفري يحتاج يشوف الشهرة لها بداية الشرط أنها واحدة، يحتاج أشوف المورد أبينه، لكن كنت ما تلتفت إلى بعض الحيثيات في كلام سيد الخوي. على أي حال الوقت أخذنا يوم الدرس الخارم عند الدرس الخارم ان شاء الله، يعني بعد غد نكمل التطبيقات ان شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.